بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وفي هذا اللقاء نحاول الرد على الطاعنين في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الآونة وكلكم يتابع وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، نرى هجمة على سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فطارة يهمزون ويلمزون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا الهمز في أصحاب النبي؟ لأنهم يريدون النيل من الإسلام، لأن أصحاب رسول الله هم شهودنا، فهم الذين حملوا إلينا القرآن وحملوا إلينا سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن همزهم أو لمزهم أدى همزه ولمزه إلى هدم الإسلام. وطارة يطعنون في الأئمة الأربعة، في أبي حنيفة، في الإمام مالك، في الشافعي، في أحمد رضي الله عن الجميع. وطارة ثالثة يطعنون في أئمة الحديث كالإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم. ما الهدف من ذلك كله؟ الهدف ليس النيل من السنة فحسب، ولكن الهدف النيل من الإسلام، لأن هدم السنة هدم للإسلام ككل، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه أي السنة، أي أن السنة مثل القرآن. لماذا؟ لأنها وحي من الله رب العالمين، فالله تعالى قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليمات عليه. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا وإنما حرم الله هو ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه مع مرور الزمان سيأتي أناس يطعنون في سنة النبي، ويدخلون من مدخل فيه تعمية على عوام الناس، أي أنهم يدعون إلى القرآن فهو كلام الله عز وجل، وهذا من باب التدليس ومن باب التلبيس، وسوف نعلم كيف ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا يدخلون من مدخل خير زعموا، وهذا منهج إبليس. فإبليس عندما أراد أن يزين لآدم عليه السلام وحواء الأكل من الشجرة الممنوعة دخل لهما من مدخل الخير، ومن مدخل أنه ناصح يحب لهم الخير. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وبعدين قال كما يحكي القرآن وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. دائما وأبدا أهل الباطل يدخلون من هذا المدخل، يقول لك نحن تنويريون نريد تنقية التراث، نريد العودة إلى القرآن والسنة غير مضمونة، يا ترى اللي نقلوها إلينا كانوا يعني صادقين ولا غير صادقين، طيب فيها الغث وفيها السمين، فيها الضعيف وفيها الصحيح. فدائما أبدا يدخلون من مدخل النصيحة، من مدخل الخير، كما يقول القائل كلمة حق يراد بها باطل، يراد بها باطل. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا ويخبرنا أنه مع مرور الزمان سيأتي أناس في ثوب الناصحين الحريصين على صفاء ونقاء الإسلام. فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم يوشك رجل شبعان، شوف حتى التشبيه العجيب، شبعان كما نراهم على وسائل الإعلام فعلا شبعانين، يلبس أفخر الثياب، تلاقي كرشه أمامه قد كده ومطمطم، ويكون صاحب عمامة ولابس جبة وجالس. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، عاملين له كمان كده أريكة يعني كنبة، بس كنبة كنبة يا شيخ أمديل بقى، كنبة ها استوديو، والعملية مظبطة، ويمكن عاملين له مكياج متنكيج ومظبطين له الأمور ومظبطين له الإضاءة. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. النبي رد عليه وقال له إيه؟ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، مش القرآن فقط، في السنة، السنة حصن حصين فيه النجاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما أخبر النبي قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، ألا وإنما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي. طب بالله عليك هل وجدنا في القرآن أن لحوم الحمر محرمة؟ الإجابة لا. فمن الذي حرم؟ هو رسول الله، والقرآن يقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي يبين لنا أن السنة مثل القرآن، لذا سأحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، وهذا التحريم بوحي السماء، لأن نبينا قال عنه ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليمات عليه. بل حذرنا القرآن من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن معنى فتنة في هذه الآية، قال الشرك رضي الله عنه. يا إخوة، اللي يخالف أمر النبي وربما وقع في الشرك والعياذ بالله رب العالمين. لذا عندما نشاهد هؤلاء الذين يطعنون في سنة النبي نقول صدق رسول الله. يعني لما تشوفوا الحج ميزو اللي بيطلع على الفضاء حياد ده ويطعن في السنن ويطعن في الصحابة ويطعن في الإمام البخاري، على طول قولوا صدق رسول الله. النبي أخبرنا عنك وقال إن أنت هتيجي وهتطعن في سنة النبي، إذن وجودك وكلامك من دلائل النبوة، فيه تصديق للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لأنه لو لم يأتي أمثال هؤلاء، طب ده النبي قال هيجوا، طب ما جوش، يبقى ممكن عملية فيها إيه؟ لا، لازم نراجع أنفسنا. بالضبط كما قال الله تعالى في كتابه في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الآية بتقول لنا إن في ناس هيأتون هيتكلموا في خلق السماوات وفي خلق الأرض ويقولوا لنا إنها من خلق الصدفة، من خلق الطبيعة. وبتقول لنا أيضا الآية ده مش بس كده، هيتكلموا كمان في خلق الإنسان ويقول لك إن أصله كان قرد زي ما بيقول داروين، والقرآن يقول لنا هؤلاء كذابين ضالين مضلين. الشاهد ليه كذابين؟ ببساطة شديدة، هم لم يشهدوا خلق السماوات ولم يشهدوا خلق الأرض ولم يشهدوا خلق أنفسهم، فكيف يتكلمون عن أمر لم يشهدوا؟ إذن القرآن بيقول هكذا. فلما يجي داروين ويقول لك إن أصل الإنسان كان قردا، نقول صدق الله، الله أخبرنا عنك. لما يأتي أعداء الإسلام من المستشرقين ومن كان على شاكلتهم ويقول لك ما في إله والكون وليد الصدفة، نقول صدق الله، فإن ربنا أخبرنا عنكم فقال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إذن عندما نرى بقى الشيخ ميزو والشيخ مصطفى الراشد اللي بيقول لك إن الخمر مش حرام ويهدم لك الثوابت، نقول صدق الله وصدق رسوله. القرآن أخبرنا عنكم والنبي أخبرنا عنكم، فوجودكم تصديق لكتابنا ولهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا بد أن نبين لهؤلاء جميعا أن سعيهم غير مشكور وأن عملهم غير مقبول وأنهم إلى مزابل التاريخ. لماذا؟ لأن الإسلام دين الله عز وجل، والله تعالى حافظ دينه وناصر سنة نبيه. واقرأوا التاريخ، فما من أحد حارب الإسلام أو حارب النبي الأمين محمدا إلا أهلكه الله، وإلا إلى مزبلة التاريخ وبقي القرآن وبقيت سنة النبي العدنان محفوظة في صدور الرجال وفي كتب أهل العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها باختصار. لأن الإسلام دين الله عز وجل، القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام كتاب سنة، كتاب سنة الله رضيه لنا دينا، فلا تتمكن أي قوة أن تمحوه أو أن تؤثر فيه. واضح؟ طيب تعالوا نشوف بقى، نرد على أمثال هؤلاء جميعا ونبين لهم حجية السنة. الذين يطعنون في السنة نسألهم سؤالا واحدا: يا فلان، يا من تطعن في سنة النبي العدنان، هل أنت تصلي أم أنك تارك للصلاة؟ سؤال. إن كان تاركا للصلاة يبقى الحديث معاه غير مجدي. لماذا؟ لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فأن يطعن فيك كافر أو معاند ده أمر طبعي، أمر نعلمه جيدا، فمش محتاج لرد، هيقول لك أنا بصلي. طيب يعني مسلم؟ أيوة. طيب نقول له صلاة الصبح كام ركعة؟ هيقول لنا إيه؟ مدام بيصلي يقول ركعتين. كلام جميل، ركعتين الصبح، ركعتين. أيوة. سر ولا جهر؟ هيقول لنا جهر. نقول له طيب القرآن بين إيدينا، طلع لنا آية من القرآن تقول أن صلاة الصبح ركعتين جهريتين، هل يوجد؟ الإجابة لا، ما في في القرآن آية تقول لنا إن صلاة الصبح إيش؟ ركعتين وجهريتين. إما عرفنا منين؟ من السنة اللي نقل أحاديث الصلاة ومواقيتها وكيفيتها صحيح البخاري وصحيح مسلم وأهل السنن نقلوها عن صحابة رسول الله اللي رأوا النبي يصلي فنقلوا لنا صلاته، والنبي قال لنا في الحديث الصحيح وصلوا كما رأيتموني أصلي. فمين اللي نقل لنا صفة صلاة النبي؟ أصحاب النبي. يعني السنة؟ أيوة يعني السنة. طب ما أنت بتطعن في السنة، يبقى لو مشينا ورا كلامك يبقى ما ينفعش نصلي، صح؟ طب أنا هصلي إزاي؟ ما هو أنت بتقول لي السنة غير صحيحة، وأنا إيش ضمني؟ صح؟ طب كلام جميل، يبقى هنصلي إزاي؟ اللي نقل لنا صفة صلاة النبي السنة، صح؟ وكتب السنة. يبقى إذا لو مشينا على كلام هذا الجهول يبقى هنهدم باب الصلاة، لأن كل نصوص الصلاة موجودة في كتب السنة. أدي واحد نقول له مهلا. من أركان الإسلام الزكاة طبعا، والله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صح؟ يقول لك صح. طيب هل في القرآن آيات بينت لنا النصاب في الزكاة والقدر اللي نخرجه؟ أبدا. أمال مين اللي بين لنا؟ سيدنا النبي. يعني السنة، السنة قالت لنا إن زكاة المال 20 مثقالا من الذهب، يعني 85 جرام. فلو الحج أنديل عندي قيمة 85 جراما من الذهب تحت البلاطة، سرقوا كلهم خدوهم يعني عند ربنا، ربنا يخلف عليك خيرا بإذن الله. فلو عنده المبلغ ده فائد عن الحاجة، يعني سكنه تمام، نفقته تمام، الضروريات تمام، ومفيش ديون، ودول زايدين عن الحاجة، لو مر عليهم الحول الهجري يعني سنة هجرية بيطلع 2.5% زكاة، يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه. الكلام ده موجود في القرآن؟ أبدا. القرآن قال وآتوا الزكاة، لكن ما حددش الأنصبة وما حددش اللي نخرجه، لكن حدد لنا المصارف الثمانية في سورة التوبة. يبقى لو هدمنا السنة يبقى هدمنا ركن الزكاة. طيب نقول له كلام جميل، الحج ركن من أركان الإسلام، القرآن لما تكلم عن الحج ذكر بعض المناسك ولكن لم يفصل في بقية المناسك. طب مين اللي علمنا المناسك بالتفصيل؟ رسول الله، يعني السنة، وهو الذي قال وصلوا كما رأيتموني، عفوا، أيها الناس خذوا عني مناسككم، ده في الحج. يبقى لو هدمنا السنة يبقى هدمنا ركن إيه؟ الحج. يعني نهدم مباني الإسلام كلها. شفت الخطورة فين؟ إن الطعن في السنة طعن في إيه؟ في الإسلام كله. طيب يبقى دي واحدة. الثانية نقول لهؤلاء إن السنة لها وظائف مع القرآن. من أولى الوظائف أن السنة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، السنة تؤكد ما جاء في القرآن، دي أول وظيفة. فالله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، يعني بيقول لنا الصلاة فرض، يجي سيدنا النبي يؤكد الكلام ده ويقول بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. يبقى النص ده مؤكد للقرآن في إقامة الصلاة. القرآن يقول وآتوا الزكاة، فالنبي يقول في حديث أركان الإسلام 5 وإيتاء الزكاة. القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويجي النبي يقول وصوم رمضان وصوم رمضان. القرآن يقول وأتم الحج والعمرة لله، والنبي يقول وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر أو كما قال النبي. يبقى دي وظيفة مهمة أوي، القرآن والسنة، السنة تؤكد ما جاء به القرآن، أدي واحد. ثانيا السنة شارحة ومفسرة لما جاء في القرآن الكريم. عندما يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا إيش؟ أيديهما. طيب اليد في اللغة من أطراف الأصابع إلى الكتف، دي اليد. بنص القرآن ما قالكش نقطع منين، قال اليد، يعني معناها نقطع منين؟ من الكتف. يجي النبي يفسر لك ويوضح لك ويشرح لك، فيأمر بقطع يد السارق من الرسغين، اليمنى من الرسغين، يعني الكف فقط مش اليد كلها. يبقى السنة تشرح توضح تفسر. عندما يقول القرآن الكريم في آية من آياته ويفهمها الصحابة فهما خاطئا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة قالوا يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه، يعني كلنا هلكة بنص الآية كده، يعني الأمن لمين؟ للمؤمنين اللي لم يلبسوا إيمانهم بإيش؟ بظلم. طيب ما هنا دلوقتي الظلم درجات، وكلنا نقع في الظلم، قد أظلم نفسي، قد أظلم أهلي، قد أظلم الخلق، قد أقع في بعض المعاصي الصغيرة وهي من الظلم، المعصية ظلم. يبقى بنص الآية كلنا إيش؟ هلكة. فالصحابة راحوا للنبي يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه، قال النبي ليس ما فهمتم، إنما الظلم الشرك. اقرأوا قول الله عز وجل على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود الشرك الأكبر، مش أي معصية وإلا كنا هلكنا. يبقى لولا السنة ما فهمنا القرآن. يبقى السنة شارحة موضحة لما جاء في القرآن الكريم. وكم من آيات على مائدة القرآن لولا السنة ما فهمناها وما عقلناها وما تدبرناها. يبقى السنة من وظائفها بيان القرآن، تفسير القرآن، شرح ما كان غامضا في القرآن. يبقى دي وظيفة مهمة أوي. ولذلك يقول لك العلماء إذا أردت أن تفهم القرآن فلا بد لك من السنة، مش ممكن هنفهم القرآن إلا بالسنة. ولذلك عندنا مثلا في التفسير في أنواع للتفسير، من ضمن التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ومن ضمن التفسير تفسير القرآن بالمأثور أي بالسنن والآثار، ومن ضمن التفسير تفسير القرآن باللغة، وفي تفسير بالإشارة، خلاص. فدي كلها أنواع للتفسير. من تفسير القرآن بالقرآن مثلا نقرأ آيات كثيرة جدا في القرآن يفسر بعضها بعضا، من ذلك في قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طب الكلمات دي مش واضحة، غير واضح، غير مفسرة، فتيجي آيات أخرى في القرآن توضح حالك. وهذه الكلمات جاءت في قول الله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين في سورة الأعراف. يبقى إذن عشان أفسر الآية بتاع سورة البقرة أروح جاي على سورة الأعراف وأعرف إيه هي الكلمات. يبقى الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب الله عليه أنه وحواء قال ربنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هنا القرآن يفسر بعضه بعضا، في آيات وردت في القرآن تفسيرها أيضا في القرآن. مثلا تقرأ سورة القارعة، القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ إيه القارعة دي؟ انتظر هتفسر في الآيات التي بعدها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يبقى إيه القارعة؟ يوم القيامة، يوم القيامة، لأنها تقرع النفوس، فيها شدة وفيها أهوال جسام. يبقى أنا عشان أفهم معنى القارعة تيجي الآيات اللي بعدها تفسرها لي، وهكذا. يبقى ده نوع من التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. ومن أفضل من كتب في هذا الباب رحم الله الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، 8 مجلدات تقريبا في تفسير القرآن بالقرآن، اسمه أضواء البيان، وده كتاب لا غنى لطالب العلم عنه في باب التفسير. أضواء البيان في تفسير آيات القرآن بالقرآن. النوع الثاني تفسير القرآن بالسنة، مثل تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، ده اسمه تفسير بالمأثور، يعني السنن، يجيب لك الآية ويجيب لك تفسيرها في الحديث، في الآثار وارد عن النبي أو عن الصحابة، فده بنسميه التفسير بالمأثور، كتفسير الطبري أيضا. في بقى نوع من التفسير باللغة، زي تفسير الزمخشري، زي تفسير القرطبي، بيهتم بباب اللغة، يعني يفسر لك الكلمة لغويا ويشوف لك مداخلها ومخارجها فتساعدك على فهم القرآن. إذا لا غنى لمن أراد أن يفهم القرآن عن سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا من وظائف السنة مع القرآن تفسير وبيان وشرح ما جاء في القرآن. أيضا من وظائف السنة بالنسبة للقرآن أن السنة تقيد ما أطلقه القرآن، يعني تجد آيات في القرآن مطلقة تيجي السنة تقيدها. أضرب لكم مثالا كلكم يحفظه. الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم، بنص الآية كل الميتة حرام وكل الدم حرام، صح؟ محرمت عليكم، ودي آية في القرآن. طيب يجي سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لنا لا، في من الميتة ما أحله الله عز وجل على رسول، على لسان رسوله. إيه ده؟ أيوة، في من الميتة حلال، نعم. قصة الجماعة الذين كانوا يركبون البحر وآتوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقولون يا رسول الله إننا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال النبي هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يبقى ميتة البحر إيه؟ حلال، اللي هو السمك، احنا بناكل السمك صح؟ ميتة. طب ما القرآن يقول حرمت عليكم الميتة، حرمت الميتة إلا ميتة البحر. مين اللي علمنا ده؟ سيدنا النبي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى تيجي السنة تقيد، اسمه تقييد مطلق. الآية جت مطلقة كده كل الميتة حرام، أيوة، لا لا استنوا، في ميتة البحر مش حرام، حلال. ده مش بس كده، وفي ميتة تانية أحلها النبي اللي هي الجراد، اللي هي الجراد. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم أحلت لنا ميتتان. يبقى مين اللي حلل؟ الله عز وجل يقول لك أحلت لنا، يبقى التحليل جيب أمر من؟ بأمر من قال حرمت عليكم الميت، فبيقول لك إلا ميتتان، أحلت لنا ميتتان ودمان، في الدم هو كمان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد. الحوت اللي هو إيش؟ السمك. كلام جميل. السمك ده بلغة أهل مصر، إنما لغة اسمه الحوت، عشان تسمع كلمة حوت مش معناها الحوت الكبير، لا، كل السمك اسمه الحوت، اسمه الحوت. الحوت والجراد، الجراد طبعا في دول الخليج بيأكلوه، ما عندناش هنا، لكن لما ربنا يمن عليكم وتروحوا هناك وتلاقوا الجراد ده يقولوا حلوة قوي. لا ده جراد تاني شغال عندي مش ما عندناش. ايوه الاخضر الجميل ده بيقول لك لهم اماكن معينه يشعلوا النار تلاقي الجراد يجي لهم على النار سبحان الله وياكل بقى ماشي وزي العسل. اللي بيطير الله يكرمه. اذا رحت تعمل عمره هتجد يقف على كتفك كده ان شاء الله. فالجراد ميتته حلال، يبقى عندنا ميتتان حلال للسمك والجراد. طب والدمان؟ الكبد والطحال. الكبد ما هو دم وبناكله، القرآن حرمت عليكم ميتة والدم. طب ما الدم هو بتاكل الكبد ليه؟ لأن النبي أحله بأمر ربه. والطحال كمان دم وبناكله لأن ده مباح، يبقى ده اسمه إيه؟ أخرج من هذا العموم وهذا الإطلاق ميتتان وهما الحوت والجراد، ودمان وهما الكبد والطحال. يبقى مهم قوي أن نفهم وظيفة السنة من القرآن. من وظائف السنة أيضا بالنسبة للقرآن، ودي وظيفة مهمة قوي ولعلنا نختم الخاطرة بها. خلاص كده يبقى احنا اتكلمنا عن تقييد المطلق، عن التفسير والبيان، اتكلمنا عن ايه كمان؟ ها؟ تخصيص العام، ده كله جاي. خلاص طيب تعالوا نشوف بقى كمان من وظائف السنة بالنسبة للقرآن يا إخوة. السنة هي صنو القرآن، لأن مصادر التشريع عندنا كتاب الله، سنة رسول الله، إجماع الصحابة، إجماع الصحابة. فعند القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك السنة لأنها وحي من الله عز وجل، وكذلك إجماع الصحابة لأن النبي يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. إجماع الصحابة إخوة معصوم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وذلك أقول لكم كثيرا في أي مسألة فيها نزاع ردوا للأصول دي، ردوا للقرآن، ردوا للسنة، ردوا لإجماع الصحابة، تسلم من أي خلل، تسلم من أي خلل. فنيجي للسنة بقى التي يطعنون فيها اليوم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إضافة لتقييد المطلق، إضافة لتخصيص العام، إضافة للشرح والبيان، فإن السنة بها يحصن المرء من الضلال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فاللي هيبعد عن السنة هيقع في الضلال، هيقع في الضلال. فالعصمة من الضلال في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، بدليل أن كلمة الإخلاص تترقب من شقين، فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كم شق؟ شقانهم. الأول أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. طب كيف أعبد الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ فلا أتمكن من تحقيق العبودية إلا خلف رسول الله محمد ابن عبد الله، لأن الله خلقني للعبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف أعبده؟ أرسل لي رسولا يعلمني كيف أعبده. يبقى إذا أردت أن أحقق المقصد الذي من أجله خلقني الله فلابد أن أتبع رسول الله. يبقى في اتباع السنة إيه؟ نجاة من الضلال. أصحابك النجوم حديث ضعيف ولكن المعنى صحيح، يعني أنت لو اتبعت الصحابة فهم أشد الناس اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما الحديث ضعيف، يعني أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم حديث لا يصح سندا، لا يصح سندا، فلا نسرده على أنه حديث، ولكن لا شك أن اتباع الصحابة نجاة بنص كلام النبي بقى الصحيح. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث العرباض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: خيرا يا رسول الله، لعلها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن بن علي رضي الله عنهم، خلاص. فسنتهم واجبة الاتباع، طريقتهم واجبة الاتباع. لماذا؟ لأنهم كانوا يقتدون بنبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، أكثر الناس اتباعا للنبي. لذا قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، أو كما أخبر النبي. إذن لا بد أن ننهج هذا النهج، فاتباعنا لنبينا نجاة وعصمة من الضلال، عصمة من الضلال. فمن هدم السنة وقع في الضلال، ومن ابتعد عن السنة لا تؤمن عليه الفتنة. لذلك نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص، أي أني أشهد أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله، وأن الوسيلة لتحقيق عبادته خلف محمد ابن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك يا إخوة تجد مثلا ثمرات عجيبة جدا جدا لاتباع السنة، الذين يتهاونون في السنن. نقول لهم، يجي البعض يقول لك: يا عم الشيخ، لو أنا تركت السنة هل أأثم؟ نقول له: لا، إذا كان تقصد بالسنة المندوب والمستحب لا تأثم، لا تأثم، لأن السنة المندوبات يعني زي النوافل، من فعلها يثاب ومن تركها لا يأثم. بس مش هذه العلة يا ولد، العلة أن النوافل لها ثمرات، منها أنك إن حرصت على النافلة تحظى بمحبة الله لك. فهل أنت غني عن محبة الله لك؟ ده سؤال. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث الإمام البخاري من رواية أبي هريرة، والحديث حديث قدسي، أي يرويه النبي عن رب العزة جل جلاله، قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أي السنن أهي، يعني الظهر 4 ركعات فرض، في 4 قبلها سنة قبلية، وفي 2 سنة بعدية، أدي اسمها النوافل. الفجر في قبلي 2 ركعات، المغرب بعدي 2 ركعات، العشاء بعدها 2 ركعات إضافة للوتر. فاللي بيتقرب بهذه النوافل إلى الله عز وجل، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، النوافل يتقرب. يتقرب، شوف، حتى قرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يحفظ لك السمع، فلا تسمع إلا كل طيب، وكنت بصره الذي يبصر به، يحفظ لك البصر، فلا تنظر إلا إلى كل مباح، ويده التي يفتش به، يحفظ يدك، فلا تمتد إلا للمباح الطيب، ورجله التي يمشي بها، يحفظ رجلك، فلا تسعى إلا إلى الطاعات، من صلة أرحام، من مشي في قضاء حاجات المسلمين، من السير للمساجد لأماكن الطاعة إلى آخره. لا تعرف طريقا للمعصية، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن من ثمرات اتباع السنة المندوبات إنك بتحظى بمحبة الله لك وحفظ الله لك. ثم من ثمرات السنة والعمل بها إنك بتحظى بعد محبة الله بمغفرة الله لك، يغفر ذنبك، يرفع درجتك. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى مغفرة الذنب منوطة باتباعك للسنن وعملك بهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثالثا، في اتباعك للسنة جبر للنقص في فريضاتك. الفرائض يا إخوة وإحنا بنصلي ربما لا تكون كاملة، ناقصة، بيسهو عليك، بيختلس الشيطان من صلاتك في الفرض، في صيامك، في كذا في كذا في كذا، فتأتي السنة تجبر لك النقص في الفريض. كما يقول العلماء: فالسنة ترقع ثوب الفريضة. ترقع ثوب الفريضة يعني إيه؟ الثياب لما تمزق نحط لها رقعة عشان نداري التمزيق ده، ولا إيه؟ كان قديما كده، ما كانش فيه بقى الوسائل التقنية الحديثة والرفة، لا لا لا، كان يتقطع ثوب يحط له إيه؟ يجيب له حتة قماشة رح عامل رقعة، ويمكن كانت موجودة العهد قريب يا حاج قنديل، بس الناس بتنسى. إيه؟ كان بيعمل ايه؟ دلوقتي بيربطه، دلوقتي هم اللي بيقطعوا، دلوقتي بيشتري بنطلون يقطعوا. كما قال بعض العلماء: عندما رفض الأغنياء مساعدة الفقراء فأبى الله عز وجل إلا أن يلبسهم ثياب الفقراء بأغلى الأثمان. يلبسهم ثياب مين؟ الفقراء. الفقير قديم ولا كان بيلبس ثياب مقطعة من الفقر ومن الشدة ومن الحاجة؟ الآن الأغنياء بيشتروا البنطلون المقطع بأغلى ثمن. سبحان الله، سنن. لما باخلوا بأموالهم ولم يعطفوا على الفقير ولم يوسعوا على أصحاب الحاجات، طب تعال هل لبسكم ملابسهم بأغلى ثمن؟ الله، بقت موضة. ودي إننا نتعرف. تقدم، أصبح فعل إبليس هو التقدم. ما هو العري من سنة مين؟ لا. إبليس.
فكر حضرتك البطال وصار الدرير عاد يتدبق باسمه براموضة.
براموضة.
اللحية بس دلوقتي بقت موضة برضه.
طبعا اللحية بقت موضة حتى في الغرب، الملحدين بيعملوه.
والله كله.
هم قالوا كده، كل ما كان من عند النبي مش عايزين ناخده، لما يجي من عند الخواجة ناخده. نسأل الله السلام. المهم، يبقى حضرتك لما بتتبع السنة بتجبر لك النقص في الفريضة، كما جاء في الحديث: يأتي العبد يوم العرض على خالق السماء والأرض فيقول الله تعالى: انظروا في صلاة عبدي، شوفوا صلاته عاملة إيه الفرض يعني، فإن وجدوا نقصا قال الله تعالى: هل لعبدي من نوافل؟ عنده سنن؟ نعم. فتأتي النافلة فتجبر نقص الفريضة، ثم تؤخذ سائر الأعمال على هذا. كذلك في الصيام، في الزكاة، واحد بيزكي وبيصدق، ممكن زكاة الفرض فيها بعض الخلل، هنا بعض الناس ما يحسبش كويس، يقلل مش عارف ايه، او يكون في شيء من الرياء او شيء من السمعه، فتيجي السنن للصدقات تجبر له النقص ده. وذلك النبي بين ان الصدقه بتيجي يوم القيامه تظلل صاحبها من حر جهنم. شوف الكرامه للصدقات، والصدقات نوافل، فما بالك بالفريضه. فهكذا النافله تجبر لك النقص في الفريضه. فهل أنت في غنى عن ذلك؟ يا أخواننا، ده احنا بنصلي وربنا يسلم. الواحد بيصلي فرض وخارج مش عارف صلى ولا ما صلاش. هو أنا صليت كم ركعة؟ أربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة ولا اثنين؟ مشكلة. طيب، احرص على النوافل. ثم إن النافلة يا إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصلاة أو أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل. أفضل صلاة. شوف اتباع السنن بقى، يبقى انت بتوصل لمرتبه الفضيله، انك بتقتدي بنبيك عليه الصلاه وازكى التسليم الذي كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، فما تغفلش عن ركعتين بالليل قبل نومك، قيام ليل ركعتين كفايه، وانت مع الوقت هتزود براحتك، بس ابدا بركعتين، اتوضا قبل ما تنام وصلي ركعتين، وهكذا. اذا يا اخوه، ما اجمل السنه وما اجمل العمل بها، ففيها النجاه وفيها العصمة من الضلال. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء لعلنا نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.